بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى فراغه إلى يوم الدين. وبعد، فإنه في ليلة 20 من شهر رجب الموافق لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النيل فرع دمياط مقابل قرية طبل، نشرح هذه الرسالة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون رسالة مباركة، وهي رسالة من رسائل سلفنا الصالح في باب العقيدة، ومن الرسائل التي أثنى عليها أهل العلم لنشهد الله سبحانه وتعالى أننا على منهج أهل السنة والجماعة برا وبحرا وجوا، إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه، حتى تشهد لنا هذه الأماكن المباركة عند الله سبحانه وتعالى. فإن كل مكان يشهد الإنسان يوم القيامة، إذا كان مكان طاعة شهد له بالطاعة، وإذا كان مكان معصية شهد عليه بالمعصية، كما قال سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولقد نعى الله سبحانه وتعالى على أقوام لما ماتوا فما كان لهم أعمال ترفع إلى السماء ولم تكن لهم أعمال تمارس على الأرض، فقال سبحانه وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهؤلاء لم تكن لهم أعمال تصعد إلى الله عز وجل في السماء، ولم تكن لهم أعمال يمارسونها على الأرض. ولهذا فإننا نقول بأن الإنسان ينبغي أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى والتزام طاعة الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع أوقاته وفي جميع أماكنه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن العبد الموفق هو العبد الذي يستعمل عمره كله طاعة لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه عز وجل، فإن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يأتيه الموت. هذه الرسالة هي معنونة بالمنتقى من الرد على الجهمية، المنتقى من الرد على الجهمية، وأصلها كتاب الرد على الجهمية للإمام أبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، وهو غير الدارمي صاحب السنن المعروف. وهذه الرسالة من انتقاء الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهذه الرسالة معنونة بالمنتقى من الرد على الجهمية، وهي رسالة مختصرة، وإنما أردت هذه الرسالة المختصرة ليسعنا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى. والإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى قد توفي سنة 280 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام الحافظ أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني رحمه الله تعالى، وكان مولده قبل 200 بيسير، ومات كما قلنا عام 280 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الدارمي رحمه الله تعالى واسع الرحلة كغير من أهل العلم من السلف الصالح، فإن الرحلة كانت هي المعلم البارز لدى السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فلقد كان السلف يرحلون في تحصيل العلم هنا وهناك، يقطعون الفيافي والخفار ويعبرون البحار. نحن الآن في هذا الفرع وهو فرع النيل من دمياط، إنما نشرح هذه الرسالة في رحلة نزهة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني كل ذلك في موازين حسناتنا. وأما سلفنا الصالح فقد كانوا يقطعون الفيافي والقفار ويتعرضون للمخاطر في سبيل طلب العلم، فشتان ما بين الهمتين وشتان ما يعني بين الحياتين. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى بحبنا لهؤلاء أن يحقنا بهم في الفردوس الأعلى وأن يجعلنا على ضربهم. وقد يتفوت الإنسان قدرا عن إنسان، ولكن حسبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فرح به الصحابة، وهو المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، وإننا لا نقول والله إننا لنحب سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وغير هؤلاء ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابع التابعين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام الزهري رحمه الله تعالى والسفيانين والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي رحم الله الجميع، ومن بعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى والحافظ ابن رجب والحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى، ومن بعدهم محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة من بعده، ومن بعدهم علامة العصر الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ومحدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغير هؤلاء من الأئمة والعلماء الذين أثروا في أمة الإسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحقنا بهم. فهؤلاء كانت الرحلة ديدنهم وكانت الرحلة سبيلهم، ولهذا نجد في ترجمة أي عالم من العلماء الرحلة، ومن الناس من كان يرحل 20 سنة رحلة واحدة، يرحل 20 سنة في طلب العلم، ومنهم من كان يرحل أقل ومنهم من كان يرحل أكثر كابن منده رحمه الله تعالى وبقي ابن مخلد رحمه الله تعالى الذي رحل الرحلات الكثيرة، رحل رحلتين إحداهما بلغت 20 سنة، وقد تعرضوا للمخاطر، ولكن هان كل ذلك في سبيل تحصيل العلم وسبيل تحبير البصيرة التي عبدوا بها الله سبحانه وتعالى وصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى. فابن خراش رحمه الله تعالى يروون عنه أنه شرب بوله 5 مرات، وكان هؤلاء يسارعون الوقت وينافسون وتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا وتغفل عيونهم عن النوم طلبا للعلم ورحلة إليه، حتى إنهم لا ينسون حظهم من الطعام والشراب وسائر الملذات. هذا العبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، 20 سنة، وبعضهم كان يفت ويكثر الخبز فتا حتى لا يضيع وقته في أكل الخبز كما هو عليه. هؤلاء قوم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كان حرصهم على الوقت كحرصنا نحن على الدرهم والدينار، ولكن كما قلنا نحن إذا عرضنا حياتنا على هؤلاء فالحقيقة لا نسوي شيئا، ولكن حسبنا أننا نحب هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في الفردوس الأعلى وأن يجعلنا على ضربهم على عجرنا وبجرنا. فقد طاف الأقاليم رحمه الله تعالى في طلب الحديث ولقي الكبار، وسمع خلقا كثيرا بالحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وبلاد العجم. انظروا أين رحل، إلى العراق وإلى الجزيرة وبالحرمين والشام ومصر، فأخذ الأدب عن ابن الأعرابي والفقه عن البوطي، وأخذ علم الحديث وعلله عن علي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد رحم الله الجميع، وفاق أهل زمانه، وأهم مشايخه الإمام أحمد، وكفى به أن يترجم له به رحمه الله تعالى. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة الذي يشرف كل من تتلمذ عليه ويشرف كل من تتلمذ عليه أحمد رحمه الله تعالى، فهو الإمام الرباني الذي رفع قدر من أخذ أحمد على يديه العلم ورفع قدر من أخذ على يديه العلم، فرحم الله تعالى هذا الإمام الذي ما ذكرت السنة إلا كانت مقرونة به حتى صار إمام أهل السنة والجماعة، وكفى بذلك فخرا عبر الأزمان المتطاولة من عمر أمة الإسلام. ونحن نقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، إذا قلنا إمام أهل السنة والجماعة ما يحتاج أن نقول الإمام أحمد، فهو معروف، الإمام أهل السنة والجماعة هو الإمام أحمد رحمه الله. فمن أهم مشايخ أبي سعيد الدارمي رحمه الله تعالى الإمام أحمد، الإمام علي بن المديني وكفى به أيضا فإنه الثقة الثبت، وابن الأعرابي وابن معين وابن خزيمة والبطي وإسحاق بن راهويه وسليمان بن حرب وموسى التبوذكي وغير هؤلاء كثير، وتتلمذ عليه خلق كثير، منهم أحمد بن محمد بن الأزهر ومحمد بن يوسف الهروي وأحمد بن محمد الطرائفي ومحمد بن إسحاق الهروي وأحمد بن محمد الحيري وغير هؤلاء أيضا كثير. وأثنى عليه العلماء ثناء عظيما، فقال أبو داود السجستاني منه تعلمنا الحديث، أبو داود صاحب السنن المعروف يقول منه تعلمنا الحديث، ولقد كان أبو داود بحرا في العلم. وقال أبو الفضل القراب ما رأينا مثل عثمان ابن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه، ما رأينا مثل عثمان ابن سعيد ولا رأى عثمان مثل نفسه. وكثيرا ما ترجم بهذه الجملة لكثير من الأئمة أنه ما رأى مثل نفسه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه عصور سبحان الله تعددت فيها أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فهنيئا لمن عاش عصرهم، بخلاف عصور الغربة كان الواحد تسأله من هؤلاء من أين أتيت، يقول أتيت من خراسان من عند فلان، ومن اليمن من عند فلان، ومن الشام من عند فلان، ومن الحجاز من عند فلان، ومن مصر من عند فلان، ومن إفريقيا من عند فلان، ومن الأندلس من عند فلان. أما اليوم ماذا تقول له؟ لو قلت له من أين أتيت يقول من أتيت من عند من، أتيت من عند من، فصارت غربة عظيمة الحقيقة. وقال أبو الفضل الجارودي كان إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. وقال الذهبي رحمه الله كان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة، كان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة. وقد توفي الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في ذي الحجة سنة 80 و200، وقد ناهز 80 من عمره. والإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة، من أعظمها النقد على بشر المريسي في رد على بشر المريسي، وكذلك الرد على الجهمية الذي هو معنى انتقاؤه، وكذلك سؤالات في رجال يحيى بن معين، وكذلك المسند الكبير. وقد نقل عنه الأئمة الكبار كابن تيمية وابن القيم رحمه ما الله تعالى، وقد دافع عن السنة في كتابيه العظيمين النقد على المدرسي والرد على الجهمية، وكشف أسطار أهل الضلال ورد أباطيلهم. وحتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكتاباه اللي هو الرد على الجهمية والنقد على المدرسي من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، فقد نصر السنة. وهذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى في الرد على المبتدعة. فالدارمي رحمه الله تعالى رد على الجهمية بصفة عامة، ورد على بشر المريسي بصفة خاصة، ليدلنا ذلك على أن الرد على المخالف من أصول أهل السنة والجماعة، من أصول أهل السنة والجماعة. فالرد على الفرق والجماعات والرد على الأشخاص. رد الدارمي على بشر المريسي، رد شيخ الإسلام على البكري، رد العلماء ردودا عامة وردودا خاصة. بل أعظم من الرد استعمل السلف رحمهم الله تعالى مثل مثلا سجن المبتدعة، وأيضا مثل قتلهم كما هو مروي يعني تواتر عن الأئمة في قصة خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، لما قال يوم الأضحى أيها الناس ضحوا فقبل الله ضحاياكم فإن مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه خليلا. فالدارمي رحمه الله تعالى كغير من الأئمة الذين صاروا على هذا المنهج، بعض الناس يظن في الحقيقة أن الرد على المخالف هذا من باب تجريح العلماء ومن باب سب العلماء، وهؤلاء يرد عليهم بأمور، منها أن هؤلاء أنفسهم لا يلتزمون هذا المنهج، فهم الذين يسبون العلماء وهم يميزون، أما علماؤهم ومشايخهم فلا يريدون أن أحدا يرد عليهم، وأما غيرهم فإنهم ينالون منهم الليل والنهار، بل لا يعتبرونهم مشايخ ولا علماء، ويتغيظون إذا ذكر أحدهم بوصف الشيخ أو بوصف العالم أو غير ذلك، وإنما العلماء علماؤهم والمشايخ مشايخهم. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه من أين أتوا بالدليل على أنه لا يرد على المخالف، من أين أتوا بهذا، من أين أتوا بهذا؟ وحياة السلف معروفة، وعلم الجرح والتعديل علم معروف عند السلف، وكتب السلف طفيحة بهذا، ومن شك في ذلك فليراجع كتب الجرح والتعديل، فإن العلماء قد أطلوا النفس في ذلك، بل كان العالم يحمد بكثرة كلامه في أهل البدع، بكثرة كلامه في أهل البدع، لأن المنهج الحق يقوم على أمرين: الأمر الأول بيان الحق بدليله ودعوة الناس إليه، والأمر الثاني بيان الباطل أيضا بشبهاته والرد على ذلك. والباطل إما أن يكون في جماعة أو في فرقة وفرقة، وإما أن يكون في شخص أو في رجل، وكل يرد عليه. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يا إمام إني أتحرج أن أتكلم في فلان وفلان، يعني أذكر هذا ببدعة وهذا بمخالفة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الحق، متى يتعلم الجاهل الحق، ومتى يعرف الجاهل الحق؟ إذا سكت أنت سكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الحق؟ ونحن نعلم أن الناس كأسراب القطا يتبعون الناس ويتبعون المشهورين، فإذا سكت أنت عن هؤلاء استقر علمهم واستقرت مخالفتهم وبدعوهم عند الناس. فالأمر الثالث أيضا أن هذا فيه تسفيه لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الأمر الرابع أن هؤلاء لا يفرقون بين الغيبة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وبين الجهاد ببيان هؤلاء. أما الغيبة فأن تذكر أخاك بما يكره بدون حاجة شرعية، أما رد عن المخالف فإنه من الجهاد الذي يتعين على من يستطيعه ومن يتقنه. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالات المختصرة، وهي رسالة بعنوان الغيبة، يقول رحمه الله تعالى بأن الجهاد ببيان أهل البدع وانحرافهم أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، لأن هؤلاء أخطر على أمة الإسلام من الأعداء، من الكفار وغير ذلك، لأن الأعداء يتسلطون على الأبدان الكفار، أما هؤلاء يتسلطون على القلوب وعلى الدين. نعم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في منطقة: أخبرتنا أم محمد زينب بنت عمر بن كندي قراءة سنة 73 و600، أخبرنا أبو المكارم عبد العظيم بن عبد اللطيف الشرابي كتابة: أخبرتنا ضوء النساء بنت عبد الرزاق ابن محمد ابن سار الشرابي أنبأنا أبي، أنبأنا محمد بن عبد الله المذكر الهروي، أنبأنا أبو روح ثابت بن محمد السعدي سنة 56 و400، أنبأنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القرشي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدث أن عبد الله بن رواحة وقع بجارية له. هذا الكتاب في الرد على الجهمية، ونحن نعلم من الجهمية لهم بدع كثيرة، أما في الأسماء والصفات فهم معطلة في الأسماء والصفات، فينفون أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، ويعتبرون أن هذه الأسماء الواردة في القرآن مثل السميع والبصير والعليم وهكذا، يعتبرون هذه الأسماء أسماء مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وإلا فتعالى الله عز وجل أن يسمى باسم أو يوصف بصفة، لأن هذه الصفات تحل في الحوادث، ومعنى ذلك أن الله عز وجل وصفناه بأي صفة فإنه يكون حادثا، والله عز وجل ينزه عن أن يكون إيه؟ عن أن يكون حادثا. ولهذا فإنهم يقولون بأن أسماء الله مخلوقة، وسبق أن بينا من أجل هذا المعتقد فهم لا يدعون الله بأسمائه مباشرة، يعني ما يقولون مثلا يا سميع يا بصير يا عليم يا حكيم يا كذا، وإنما يقولون يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، يا من اسمه العليم. ليه؟ لأن أسماء الله مخلوقة، فلو قالوا يا سميع يبدعوا مخلوقا، إنما يقولون يا من اسمه السميع، لأنهم يثبتون الذات فقط. أما هذه الأسماء فسمي الله بها بعد أن لم يكن، فخلقها الله سبحانه وتعالى فضلا عن الإيه؟ عن الصفات. لهذا أبو سعيد الدارمي سيثبت أسماء الله عز وجل وصفاته من الكتاب ومن السنة ردا على الجهمية. فالجهمية في باب الأسماء والصفات معطلة، يعطلون الأسماء والصفات، وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات كما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هؤلاء المعطلة الذين عطلوا عن أسماء وصفاته اللي هم الجهمية، قابلهم من؟ الممثلة. الممثلة اللي هم وصفوا الله سبحانه وتعالى بإيه؟ الذين وصفوا الله عز وجل بصفات لم يفرقوا فيها بين صفات الخلق وصفات الإيه؟ وصفات الله، كلها واحد، كلها واحد. يداه سبحانك أيدينا، وجهه سبحانك وجوهنا، عينه سبحانك أعيننا، وهكذا. أما في باب الإيمان فالجهمية مرجئة في الإيمان، يقولون الإيمان معرفة، ويلزم على قولهم أن إبليس مؤمن، لأن إبليس يعرف الله. الجهمية يقولون الإيمان معرفة، فإذا من عرف الله فقد آمن، وعليه فإن إبليس إيه؟ فإن إبليس على هذا مؤمن، إبليس على هذا مؤمن والعياذ بالله. وكذلك فهم في باب القدر جبرية، في باب القدر جبرية، فيقولون بنفي إرادة الإنسان ومشيئته، بل الإنسان في أفعاله كحركة يد المرتعش وهكذا. فلهم مصائب لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، فهم جامعون كل شر وبلية. ولهذا بعض أئمة الإسلام أخرجهم من الإيه؟ من 72 فرقة، من 72 فرقة، وكفروهم في الجملة. فيقول عثمان بن سعيد الدارمي بعد أن ساق بسنده عن قدامة ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة هذا الصحابي الجليل وقع بجارية له، فقالت له امرأته فعلتها، يعني وقعت بجارية؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن، يعني أراد أن يوري يعني أنه ما وقع بها من غيرة المرأة من الجارية، فقال أما أنا فأقرأ القرآن، يعني سأقرأ لك القرآن الآن لأثبت لك أنني ما وقعت، لكنه ما تكلم بهذا، يعني هو يوري يعني. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب، كيف تقرأ القرآن وأنت جنوب؟ وهذا من أدلة الجمهور في أن الجنوب لا يقرأ القرآن، فإن الجنوب يقرأ القرآن. وهذا يخصص حديث عائشة الوارد عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل إيه؟ أحيانه، على كل أحيان يستثنى منه الجنابة. وأيضا يدل على ذلك أيضا ما خرج البخاري معلقا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الإيه؟ إلا الجنابة. وإن كان البعض ضعف هذا، ولكن هذا ما استدل به الجمهور، وقد توتر نقل القصة في كتب أهل السنة والجماعة. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب، كيف تقرأ القرآن وأنت جنوب؟ فقال أنا أقرأ لك. قالت طيب اقرأ. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. وظنت إن هذا إيه هو، ما كذب وإنما قال. فأنا أقرأ لك القرآن يعني معناه، وأراد معنى القرآن، فشهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. هذا في القرآن كثير، إن وعد الله حق فالنار مثوى لهم، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين كما جاء في سورة هود، وكان عرشه على الماء، الرحمن على العرش استوى، وتحمله ملائكة كرام، حملت العرش ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت بالبصر. وطبعا كان الصحابة يعظمونها يعني هذا، ولهذا أيضا هذه القصة من أدلة أيضا أهل السنة والجماعة، من الأدلة التي يستأنسون بها في إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأن منهج الصحابة أيضا كان إثبات هذا على الحقيقة. يبقى هنا إثبات إيه؟ الشاهد الذي أورد ابن أبي الدارمية رحمه الله تعالى هذه القصة في الرد على الجميع، إثبات الإيه؟ إثبات علو الله سبحانه وتعالى على العرش، وهذا ثابت بالقرآن في مواضع كثيرة، منها الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع ثم استوى على عرش الرحمن، وقول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيه؟ والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة. ثم أيضا معراج النبي صلى الله عليه وسلم وصعوده إلى السماء 7، وكلامه للرب سبحانه وتعالى وكلام الله عز وجل له، وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة، ولم ينكر علو الله سبحانه وتعالى إلا الإيه؟ إلا الجهمية بشتى صنوفهم، فإنهم قالوا استحالة أن يكون على العرش رب إيه؟ رب مستوى. ليه؟ قالوا إنه يلزم من استواء الله على العرش إن العرش يمسه، فيقتضي ذلك ممسة العرش، وأيضا فإن العرش يحيزه، وأيضا يدل هذا على حاجته إلى العرش وغير ذلك، وأن العرش أكبر من الله وغير ذلك من الأدلة العقلية. لكن أهل السنة والجماعة يردون على ذلك فيقولون: هذا كله رد للقرآن، الله عز وجل يقول: الرحمن العرش استوى، وأنتم تقولون ليس على العرش رب، هذا تكذيب للقرآن. أما الذي تقولون من هذه اللوازم، هذه لوازم باطلة، لأننا نقول بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى بلا كيف نعلمه، إنما هذا كلام في الكيف. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو، أنت الآن تقول أن استوى الله عز وجل يلزم منه كيت وكيت وكيت، من الذي علمك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ هذه لوازم تكون في البشر. أنا الآن مثلا مستوى على الكرسي، الآن الكرسي محيط بي، أنا محتاج إلى الكرسي وهكذا، لكن هذا في المخلوق، فكيف تقيسون الخالق، تقيسون الخالق على المخلوق جل وعلا، هذا كلام باطل. يبقى الشاهد من هذا: وفوق العرش رب الإيه؟ رب العالمين. أهل السنة والجماعة يثبتون علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الإيه؟ الصفات. علو الصفات اللي هو علو القدر والقهر والشاء والقاهر فوق عباده، وهذا لا يكاد يخالف فيه يعني أهل البدع إنه نسبة علو الصفات، إنما الذي وقع في الخلاف ما هو يا إخواني؟ علو الذات، هل الله عز وجل على عرش بذاته أم لا؟ ولهذا احتاج أهل السنة والجماعة أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا بذاته، أن يقولوا بذاته، يبقى هو على العرش بذاته. وقد يقول قائل: من أين أتى أهل السنة بذاته هذه الزيادة؟ الله عز وجل قال: رحمن العرش استوى، من أين أتى أهل السنة بذاته؟ قالوا: أتى أهل السنة بذاته من قول تعالى: رحمن العرش استوى، لأن إضافة الاستواء إلى الله سبحانه وتعالى وصف الله عز وجل بالاستواء، الاستواء ما يكون إلا بذاته سبحانه وتعالى. مثل ما تقول أنت مثلا: أنا ركبت المركب، ما يحتاج أن تقول بذاته، هل هذا يحتاج أن تقول بذاتي؟ ما يحتاج أن تقول بذاتي. أو أكلت، ما تقول أكلت بذاتي أو شربت بذاتي أو ذهبت بذاتي أو جئت بذاتي، هذا معلوم. فإذا كان الإنسان لا يفعل إلا بالذات يبقى من باب أولى أيضا الرب سبحانه وتعالى لا يفعل إلا إيه؟ إلا بذاته. وبهذا استند أيضا إلى الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الجويري بن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها ويم الله إني لأخشى ولو كنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله فوق عرشه أني لم أحب قتله، أني لم أحب إيه؟ قتله. عائشة رضي الله عنها لم تحب قتل عثمان رضي الله عنه، وكيف تحب عائشة قتل عثمان رضي الله عنه هو الصحابي الجليل الذي شهدت عائشة له بالفضائل وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضائله، كما كان النبي عندها ودخل عثمان رضي الله عنه فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم له، فقالت عائشة يا رسول الله فعلت كذا لما دخل عثمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الإيه؟ تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. طيب، وما الشاهد هنا؟ قول عائشة علم الله فوق عرشه. إذن عائشة رضي الله عنها كانت تثبت ذلك كما هو القرآن، والصحابة مجمعون على هذا. طيب إن قال قيل أين الإجماع؟ في لفظ الإجماع، هل عندنا إجماع يقول الصحابة مجمعون على هذا؟ هل عندنا لفظ الإجماع هذا موجود؟ نقول الصحابة أجروا هذه النصوص على ظاهرها ولم يتأولوها، فدل ذلك على أن ظاهرها هو الإيه؟ أن ظاهرها هو المراد، أن ظاهرها هو المراد. طيب، وثاق بسنده عن ابن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أحب نساء النبي كانت من؟ هذا يعني بكلام النبي، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال إيه؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوها. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ولهذا كان النبي يجعل لها القدر الخاص، وكانت تتميز بميزات لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تميزها به، ولكن هي التي فرضت نفسها. مثلا ما جاء عند مسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها، وماذا تصنع عائشة في هذا؟ أما إن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بشيء قصدا فهذا لم يكن إيه؟ لم يكن موجود. فقال ابن عباس لما دخل على عائشة وتموت كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، يعني أنت طيبة، لأن النبي ما كان يحب إلا الإيه؟ إلا الطيب. وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات كما هو معلوم في سورة النور، جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد، شبه الفضيلة العظيمة، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه الله إلا ويتكلى فيه آناء الليل والنهار. ما من مسجد من مساجد المسلمين إلا وهذه الآيات تتلى، وطبعا من فضائل عائشة، وطبعا الله عز وجل قد أعطاها ذلك على محنة عظيمة، من الذي كان يتحمل ما تحملت عائشة؟ ولكن هكذا الرجال والنساء أهل الفضل إنما يصهرون فيه، إنما يصهرون في تنور الابتلاء ثم يخرجون بعد ذلك ذهبا خالصا، كما خرج أحمد من محنته ذهبا خالصا، وكما خرج شيخ الإسلام من محنته ذهبا خالصا. فعائشة رضي الله عنها رغم حداثة سنها قد تعرض لهذه المحنة العظيمة، فخرجت ولله الحمد والمنة ذهبا إيه؟ خرجت ذهبا خالصا في آيات تتلى. ولهذا في حديث عائشة قالت إيه؟ قالت كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى مضير براتي، ولكن شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيها القرآن، فأنزل الله عز وجل فيها القرآن. ولهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها لما كانت طيب هو ممكن يمشي مش نفس إذا مشي نفس الصوت برضه طيب خلاص ممكن يمشي ويجي ولا إيه؟ يعني ممكن يمشي هو أحسن بدل ما احنا واقفين ولا إيه؟ طيب. فكانت زينب بنت جحش تقول ايه رضي الله عنها، تقول زوجكن اباؤكن وزوجنا لهم فوق سبع سماوات كما قال سبحانه وتعالى فزوجناكها. فقالت عائشة رضي الله عنها ردا عليها وايضا انا برأني لهم فوق سبع سماوات. قالت عائشة قالت زينب بنت جحش لعائشة رضي الله عنها ما قلت يوم صفوان، يعني ما الذي قلته يوم صفوان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قلت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الايه الوكيل. فقالت عائشة فقالت زينب رضي الله عنها قلت كلمة المؤمنين حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كلمة مباركة عظيمة. طيب الشاهد من هذه من هذا الحديث ان ابن عباس قال وانزل الله براءتك من فوق ايه سبع سماوات، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله عز وجل من اعظم صفاته، ولهذا صنف بعض ائمه السنه في علو الله عز وجل ايه فقط، وكانت هذه المساله من اجل المسائل التي تتكلم فيها السنه والجماعه مع الجهميه. طبعا الجهميه ينكرون علوا للرب سبحانه وتعالى على العرش كما قلنا، ولهذا أين الله عند هؤلاء الجهمية؟ عند الجهمية أصلا الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ما يدرون عن الرب الذي يعبدونه، هؤلاء ما يدرون عن الرب الذي يعبدونه، وذي طائفة تنتسب للإسلام ولا يعرفون الرب، يثبتون لأنفسهم مكانا ويثبتون لزوجتهم مكانا ويثبتون لأولادهم مكانا، لكن هل يثبتون لله مكانا سبحانه وتعالى؟ هل يثبتون الله عز وجل جهة؟ أبدا ما يثبتون الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم. طب إذا كان الله موصوفا بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى أن يكون فين؟ أن يكون غير موجود. ولهذا وإن أثبتوا الوجود لكن يسمى بالوجود المطلق، إنما وجود حقيقي ما في وجود حقيقي عند الجميع لله سبحانه وتعالى. طيب ساق بسند ايضا عن اسعد ابن ابي هلال ان زيد بن اسلم حدثه عن عطاء بن يسار انه قال اتى رجل كعبا وهو في نفر فقال يا ابا اسحاق حدثني عن الجبار، حدثني عن الجبار يعني المولى سبحانه وتعالى. وطبعا يا اخواني اعظم قضية معرفة الرب. شوفوا انظروا الناس اليوم يصرفون أوقاتهم حتى الكبير والصغير والرجل والمرأة وكل أطياف المجتمع الآن صاروا يفهمون في السياسة، وكل يتكلم الانتخابات شرعية يعني قانونية أو غير قانونية، لا كان ينبغي ما كان ينبغي، ولما حصلت محاكمة الرئيس السابق كل صار يفتي لا هذه المحاكمة صحيحة لا هذه المحاكمة باطلة، هذه المحاكمة صحيحة في فلان وفلان وباطلة في فلان وفلان، كل تحول إلى إيه؟ تحولوا إلى نقاد، وكل يدخل الآن الكلام في الدستور بعد أن كان الناس لا يعرفون عن ذلك شيئا. على اعتبار إذا كان أنت واحد قال يا أخي دي قضية مهمة يا أخي، لابد أن نعرف كيف نختار رئيسنا. طيب السؤال الأهم من هذا كله، من ربك؟ أنت لن تسأل عن رئيسك في القبر، ما يقال من رئيسك؟ يقال من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فالرب سبحانه وتعالى معرفته أهم القضايا على الإطلاق. من الرب الذي نعبده؟ ما من الرب؟ الجهمية ما عرفوا من ربهم، قالوا لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا سميع ولا بصير. قابلوا الممثلة ما عرفوا ربهم، قالوا الرب مثلنا تماما، له يدان كأيدينا، له وجه كوجهنا. لا الجميع عرفوا الرب ولا الممثلة عرفوا الرب، لا الصوفية عرفوا الرب لما دعوا بدويا وحسينا وام العواجيز ولا غير هؤلاء عرفوا الرب. ما عرف الرب إلا أهل السنة والجماعة. الناس اليوم يحتاجون إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى، عظمة الله عز وجل، من الرب الذي نعبده، من الرب الذي نخشاه. ولو عرفنا الله حق معرفة لما والله عصيناه. إن الإنسان لا يعصي الله حال عدم معرفته وقلة رتبة الله عز وجل في قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هل ممكن واحد الآن يقوم مثلا يسرق أمامنا؟ أبدا. ليه؟ لأنه يستحي من الناس. فلو أن الإنسان راقب الله سبحانه وتعالى وخشي الله عز وجل وعرف حق معرفته لما عصى الله. ولهذا جاء رجل إلى بعض الصالحين، أظن إبراهيم بن أدهم، والرجل هذا كان صاحب معاصي وصاحب، فقال: يا إمام أنا صاحب معاصي وأريد أن تنصحني نصيحة، أريد أن تنصحني نصيحة في أني لا أعصي الله سبحانه وتعالى. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه، اخرج من ملك الله. قال: طيب كيف ذلك؟ الملك كله لله، ما أستطيع. هات الثانية. قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال: وهذه ما أستطيعها، كيف أكل من رزق غير رزق الله، كل شيء من رزق الله. هات الثالثة. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب حيث لا يراك الله. فاذهب حيث إيه؟ لا يراك الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه أيضا لا أستطيعها، لا أستطيعها. فلو أن الإنسان راقب الله حق مراقبة وعرف الله حق معرفة لما عصاه. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأتقاكم لله أنا. فكلما كان العبد ربي أعرف كلما كان هو إيه؟ أخشى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. فقال رجل لكعب: حديثنا عن الجبار. فأعظم القوم قوله. فقال كعب: دعوا الرجل، فإن كان جاهلا تعلم، وإن كان عالما ازداد علما. ثم قال: أخبرك أن الله عز وجل خلق الخلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل ذلك، وجعل بين كل أرضين كما بين السماء الدنيا والأرض، وكثفهن مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه، فما في السماوات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي، أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن، كما جاء في الحديث عند الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع لو ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لحمولة الملائكة. أما الرب سبحانه وتعالى فليس يثقل معه شيء عز وجل. الشاهد في الحديث ما هو؟ ثم رفع العرش فاستوى عليه فوقه، يبقى هذا إثبات أيضا علو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الرد على الإيه؟ الرد على الجهمية في إنكارهم علو الإيه؟ علو الله سبحانه وتعالى. ساق بسنده عن أسامة ابن زيد قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك تصوم من الشهر شيئا ما لا تصومه من الشهور أكثر إلا رمضان. قال: أي شهر؟ قلت: شعبان. رأيت قد تصوم من الشهر شيئا ما لا تصوم من الشهور أكثر إلا رمضان. قال أي شهر؟ قلت شعبان. يعني هذا من أكثر الشهور التي تصومها بعد رمضان. قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب الشاهد ترفع فيه الأعمال، أحسنتم، ترفع فيه الإيه؟ الأعمال. طيب هذا إيه؟ هذا إشارة أيضا إلى رفع الأعمال، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى على عرش فترفع إليه الأعمال. لو كان الله في كل مكان ما يقال ترفع إليه الإيه؟ ما يقال ترفع إليه الأعمال. ولهذا الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، هذا القول قول كفري والعياذ بالله، لأن هذا تكذيب للقرآن، وأيضا بيان أن الله أن مخلوقات لا أكبر من الله، معنى ذلك أن الله عز وجل إيه؟ تحيط به مخلوقاته، وهذا ما لا يليق به سبحانه وتعالى. طيب قال وساق بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مكث المني في الرحم 40 ليلة أتاه ملك النفوس، أي الموكل بالنفوس يعني، فعرج به إلى الرب في راحته فقال أي رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب بين عينيه ما هو لاق، وتلى أبو ذر من فاتحة التغابن 5 آيات. خمس آيات الشاهد فيه فعرج به إلى الإيه؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. فعرج به إلى الرب سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن العروج أيضا إنما يكون إلى جهة العلو، كما قال سبحانه وتعالى فعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. هذا كله في إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال أبو سعيد اللي هو الدارمي قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب، أن الأمة كلها، انتبه، ما يستدل به أولو الألباب، ليس كل أحد يوفق يا إخواني إلى معرفة الحق. قد يقول قائل هذا كلام معروف، هذا كلام معروف، نقول هذا معروف لقد أنكرته المعطلة، أنكرته الجهمية، سواء كان الجهمية المعروفين أو المعتزلة أو الأشاعرة، كل هؤلاء أنكروا علو الله عز وجل على عرشه، وأنكروا أن يكون على العرش رب، مع وضوح هذا في القرآن، مع وضوح هذا في القرآن، يعني شوف القرآن واضح، ومع ذلك من يهتدي بهداية القرآن؟ من يهتدي؟ ولهذا البعض قد يعجب حينما يبين للأمة الحق أن تتبع السنة والناس لا يستجيبون، ويغضب أن الناس لا يستجيبون لكلامه. نقول الناس ما استجابوا لكلام رب العزة سبحانه وتعالى. ولهذا البعض اليوم يقول لك ايه الامه مختلفه، ولا ينبغي ان نشق عصا المسلمين، واللي يقول انتخابات كذا والانتخابات والبرلمانات وغير ذلك، وياتي ناس يقول انتم لا تريدون الاسلام، انتم تمنعون الانتخابات، انتم لا تريدون الاسلام، انتم لا توافقون على الاخوان ولا توافقون على كذا، انتم لا تريدون تطبيق الشريعه، انتم وانتم. نقول فين الشريعه حتى فليطبقها هؤلاء الذين يدعون اليها، يطبقون الشريعه على انفسهم اولا. لكن نحن نقول أيها المنادون لتطبيق الشريعة أين لحاكم؟ طيب طيب أين تقصير ثيابكم؟ أين أنتم من تولية المرأة؟ أين أنتم من تكوين الأحزاب؟ أين أنتم من الديمقراطية التي تقول بأنها مذهب ليس مذهبا شرعيا لما هي مستوردة من الخارج؟ أين أنتم من تصريحاتكم عن النصارى؟ تصريحات والعياذ بالله قد تصل إلى الكفر إن اعتقدها صاحبها، كالذي يقول بأنه لا فرق بين المسلمين وبين المسلمين وبين المسلمين في العقيدة، عقيدة المصريين كلها واحدة. أين أنتم من هذا؟ فإذا كنتم لا تستطيعون التصريح بالإسلام في مرحلة الدعاية، فكيف تستطيعون تطبيق الإسلام إذا وصلتم إلى قمة الأمور؟ هذا لا يمكن قط، هذا لا يمكن. إذا كان الإنسان عاجز الآن فكيف يطبق الإسلام بعد إيه؟ بعد هذا. فنقول طيب يا أخوانا الذين يولدون بالإسلام والناس الذين يقولون نحن نريد الإسلام، جزاكم الله خيرا على النية وإن كانت الوسيلة غير شرعية، لكن أنتم يا من تردون بالشريعة، من الذي يفتح البنوك ويملأ البنوك؟ ألستم أنتم؟ أحد أجبركم على البنوك؟ طيب أحد أجبركم على الدخان، شرب الدخان؟ أحد أجبركم على شرب المخدرات؟ أحد أجبركم على التبرج والصفور للنساء؟ أحد أجبركم على أيمان الكذبة؟ إذا كنتم تريدون الإسلام حقا هذا هو الإسلام، طبقوه على أنفسكم. ولهذا الله عز وجل يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا أحد أصدق من الله عز وجل حديثا ولا أصدق من الله قيلا، ومع ذلك من الذي يطبق ما في القرآن؟ القرآن يا أخوان عندنا 114 سورة، دعوكم بقى من الدستور اللي بنلف وندور وراه، نجيب الدستور ونعترض على الدستور ويقول لك الديمقراطية على ما يختار الشعب. طيب الشعب رضي الله عنهم، ولما اختار الشعب رجلين قالوا لا لا هذا من الفلول ونحن لا نريد أن يرجع الفلول. طيب من الذي اختار الفلول؟ طيب الشعب، ما عادش بقى تزوير، كان زمان يقول لك التزوير. طيب الآن الكاميرات بتصور، من الذي أتى بهؤلاء؟ هو الشعب، الشعب هو الذي أتى بهؤلاء بديمقراطيتكم، فعادوا يعترضون على الديمقراطية، صارت ديكتاتورية، دول يريدون مرشحهم وهؤلاء يريدون ايه؟ مرشحهم، وكل يبكي على ليلى. لما ابتعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لما ابتعد عن كتاب الله، ولهذا لا يمكن لمئة طائفة أن توافق على واحد قط. ولو أننا صنعنا كل يوم ديمقراطية، كل يوم نصنعها، نكبرها شوية، نصغرها شوية، نعدلها شوية، نركب لها مكيف، نخلي لها 8 عجلات بدل 4 عجلات، أي حاجة يعني، لا يمكن أبدا نسعد الناس على الإطلاق، ولا يمكن يتفق الناس. ولهذا سيبقى الميدان مملوءا مملوءا. اليوم سيخرج الصيادون، غدا سيخرج السائقون، بعد غد سيخرج الطيارون، بعد وهكذا. ما في، لا يمكن. طالما ابتعدت عن كتاب الله فخذ ما حكم الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ ضنكا، ونحشره يوم القيامة يعني. فلا عجب يا أخوان أن الناس ترفض كلامنا، إذا كانوا يرفضون كلام الله سبحانه وتعالى. رب الذي خلقهم ورزقهم يعصونه، يبقى أنت من أنت؟ من أنت؟ فإذا لم يستجب الناس لك فلا ينبغي أن تقتل نفسك وتقول أنا فين أروح أنا بقى وكذا وكذا، والناس يستجيبون لكلامي. أنت أم رب العزة سبحانه وتعالى؟ أنت أم رسول الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الأمة بالوحي، الوحي ينزل عليه ويحدث الأمة، ومع ذلك لم يؤمن بالنبي إلا من شاء الله عز وجل له أن إيه؟ أن يؤمن. فيقول أبو سعيد الدارمي: قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السابقة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله أنه فوق السماء بئر من خلق. شوف عقيدة فوقية الله عقيدة ليست في هذه الأمة فحسب، بل هي فين؟ في جميع الأمم. ولهذا موسى ماذا قال؟ ماذا قال له فرعون؟ قال فرعون: يا هامان ادني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طيب كاذبا فيه؟ هذه من آيات علو الله عز وجل، كيف ذلك؟ يلا أحد يقول كذا؟ ها؟ طيب هو بيقول وإني لأظنه كاذبا.
طيب أن الله بالسماء، الله في السماء.
طيب ايوه هو الله في السماء على لسان من؟
على لسان موسى.
على لسان موسى، يعني ان موسى اخبره ان الله في السماء وهو يريد تكذيب موسى. فلما قال لعلي اطلع اليه الي موسى واني لاظنه كاذبا، اي في ادعاء ان الله فوق السماوات. فعقيدة الفوقية لله عز وجل هذه عقيدة لدى جميع الايه؟ لدى جميع الامم. يعني ان كنت تابعا لموسى فموسى هذا هو، لعيسى فعيسى هو، إني متوفيك ورافعك إلي. كل الأمم اعتقدت هذه العقيدة غير هذه العصابة الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وآثارات العلم كلها، أي أدلة العلم كلها. يبقى المبتدع يا إخواني في باب الإخبار عن الله عز وجل مخالفون لمين؟ للنبي والصحابة؟ لا، لجميع الأنبياء والصحابة، لجميع الأنبياء وأتباعهم. يبقى الجهمية مخالفون، الأشاعرة مخالفون، المعتزلة مخالفون، ويا ويل ويا ويح من كانت مخالفته لجميع الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. ويا سعادة من كان موافقا لعقيدة الأنبياء كلهم والصالحين من الأمم. وقال بعد أن احتج بآيات اللي هو الدريم يعني يقول الذهبي، وقال بعد أن احتج بآيات، فمن احتج بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات وصدق هذا الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق عرشه فوق سماواته، لزمه الإقرار بأن الله بكماله تنزه عن كل نقص وعيب، عن أن يقال يحط به عرشه أو يحتاج إلى العرش أو كذا، تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، لا بكماله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على مين؟ على النبي وصحابه، على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سلام على المرسلين الذين نزهوا الله وأثبتوا له الصفات العليا والأسماء الحسنى. ثم ساق بسنده عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في 3 ساعات يبقين من الليل يفتح الذكرى، فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لم تره عين فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي دار التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه، ولا يسكنها معه من بني آدم غير النبيين والصديقين والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك. طبعا ده كله على الوجه الذي يليق بالله كما النصوص معه، فيضع الرحمن قدمه في النار، ما يقال بقى النار تحيط بقدمه أو ينزل فما يقال السماء وهكذا، لكن من غير كيف كما قلنا نثبت ما أثبته الله ورسوله من غير كيف. ثم يقول: طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعات الثالثة إلى السماء الدنيا بروح وملائكته. طبعا بروح ملائكته يعني جبريل، يعني ليس إنما جبريل، فتنتفض فيقول: قومي بعزتي، ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، وهل من داع أجيب، حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا، أي يشهده الله وملائكة الليل والنهار. الشاهد هنا إثبات صفة الإيه؟ النزول، ينزل ربنا. وصفة النزول صفة فعلية ولا ذاتية؟ فعلية، صفة فعلية. طيب نقول: ما كيفية النزول؟ نقول: هذا سؤال ما يسأل. نثبت النزول من غير ايه؟ من غير كيف نعلمه. نثبت النزول من غير كيف نعلمه، فالله عز وجل ينزل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه كما اخبر عن نفسه، ولا نتدخل في الكيفية. طيب المعطلة قالوا: لا، الله ما ينزل ولا يليق بها بينزل، لانه اذا نزل السماء الدنيا، انظر بقى الى قاعدة اللوازم، لزم ذلك ان السماء تحيط به، ولزم ذلك كيت وكيت وكيت، نقول كل هذه لوازم بطيلة، هذه في المخلوق مش في الخالق سبحانه وتعالى. الامر الثاني انكم تقولون، هم يقولون ينزل امره او تنزل رحمته، وهذا مردود عليهم. اولا تنزل رحمته، هل الرحمة التي تنزل للعباد تكون قاصرة على الثلث الأخير؟ هذه مصيبة، لو أمسك الله رحمته طرفة عين لهلك العباد. طيب ثم هل الرحمة تتكلم؟ هل المستغفر فأغفر له والمسلم فتوب عليه؟ هذا لا يكون أبدا، فدل هذا على أن النزول نزول حقيقي، نزول إيه؟ حقيقي، ولكن لا نعلم كيفيته. وخلاصة يا أخواني الأسماء والصفات، هؤلاء ضلوا لي يا أخواني، هؤلاء ضلوا لما تدخلوا في الكيف، دخلوا في من أعنيهم. ولو أن هؤلاء المبتدعة وقفوا عند النص وفوضوا الكيف وآمنوا بالمعنى لسلموا كما سلم أهل السنة والجماعة، فهم جمعوا بين تصديق القرآن والسنة وبين إثبات الكمال لله عز وجل وتفويض هذا الكيف الذي لا يليق بالله عز وجل ما يقوله هؤلاء المعطلة أو الممثلة. طيب أيضا ساق الدارمي بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟ إلى طلوع الفجر. طيب إيه الصفات اللي عندنا؟ إن الله يفتح أبواب السماء في ثلث الليل فيهبط إلى السماء الدنيا فيبسط يده فيقول ألا عبد يسألوني، ها؟
النزول والبسط.
صفة الإيه؟ النزول فيهبط، ها؟ البسط فيبسط يده، يد حقيقية لأنها موصوفة بالبسط. طيب وإيه كمان؟ صفة الكلام فيقول ألا عبد، ألا إيه؟ ألا عبد، وهكذا. صفة السمع لأنه يسمع دعاء عباده، يبقى هذا كله رد على مين؟ على الجهمية. صدق بالسندية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا فلا يزال بها حتى الفجر، يقول قائل ألا من سائل فيعطى، ألا من داع فيستجاب له، ألا من مريض يستشفى فيشفى، ألا من مذنب يستغفر فيغفر له. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنسائي في السنن الكبرى. طيب وساق بسنده عن عاصم بن أبي النجود قال قالت أم سلمة نعم اليوم يوم ينزل فيه رب العزة إلى سماء الدنيا يوم عرفة، يوم عرفة كما جاء في الحديث أنه ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول الله عز وجل الملائكة انظروا إلى عباد هؤلاء ماذا يريدون، ماذا يريدون، أتوا شعثا غبرا ماذا يريدون. ولهذا ما من يوم كما جاء في الصحيح أكثر من أن يعتق الله عز وجل عبدا من النار من يوم عرفة، وإن الله عز وجل ليتجلى لأهل الموقف فيقول لملائكته انظروا إلى عباد هؤلاء ماذا يريدون. فيبقى هنا الشاهد ما هو، ها؟ ينزل الشاهد ينزل فيه رب العزة إلى سماء الدنيا. طبعا ده فيه إثبات العلو أيضا لأن النزول يكون من علوي، وفي إثبات صفة الإيه؟ النزول. والإنسان أصلا يجد نفسه مضطرا بفطرته إذا قال يا رب ما يقول يا رب ينظر يمين وشمال وتحت، إنما يقول يا رب، أي أحسن يقول إيه يا رب. ولهذا لما تقول لأبيك الذي لم يدرس كتابا وإحنا في العقيدة لو قلت له يا رب يقول يا رب يا رب يا رب، وهكذا، مما يدل على أن فطرة تتوجه إلى، نعم، إلى السماء، إلى السماء. ساق بسند عن الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر يوم القيامة السماء فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس. قال ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة، وذكر الحديث، وذكر الحديث. طيب أيضا فيه إيه؟ ينزل الله، هذا صفة النزول، كل ده صفة النزول. وساق بسنده عن ابن المبارك أن سئل بما نعرف ربنا، بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلق. يعني ايه بائن من خلق يا اخواني؟ هذه عبارة تتردد معنا كثيرا، يعني ايه بائن من خلقه؟ بائن من خلقه يعني غير مختلط بهم، فليس معنى مختلط بنا وكذا، لما بائن يعني على العرش استوى ولا يغيب عنه فعالنا ولا كلامنا، وغير مختلط بنا فليس في كل مكان بذاته. نعم. قال بأنه فوق العرش، نعرف ربنا بأنه فوق العرش، فوق السماء السابعة على العرش بأنه من خلقه. قال قلت بحد، قال فبأي شيء، يعني أنه منفصل وليس الحد المخلوق. ولهذا لفظة الحد من الألفاظ المجملة، وإحنا سبق أن إحنا قلنا أن الألفاظ المجملة ماذا نصنع فيها يا إخواني؟ ماذا نصنع فيها الألفاظ المجملة؟ نستفصل من جهة المعنى، نقول ماذا تريد بالحد؟ إن قصد الحد يعني أنه منفصل عن خلقه، بائن عن خلقه، فصحيح. وأما إذا قصد الحد مخلوق، يعني الحد المخلوق المعروف، فهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يحط بشيء مخلوقاته أو كذا، هذا ينزع عنه الرب سبحانه وتعالى. طيب وساق بسنة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنا انتقل إلى الصفة الإيه؟ إلى الصفة الثالثة فالرد على الجهمية وهي صفة الايه؟ الرؤية، صفة الرؤية. اهل السنة والجماعة يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى حقيقية بالعينين، كما نطق بذلك كتاب ربنا وفسره نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالوجوه بالأعين، لأن الله عز وجل أضاف الأعين إلى الوجوه، النظر إلى الوجوه. وإذا أضيف النظر إلى الوجوه لم ينصرف إلا إلى نظر الإيه؟ إلى نظر العينين. وأيضا قال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه، وليس هناك أدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا الصحابة هل نرى ربنا، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر إيه؟ ليلة البدر، كما ترون القمر ليلة الإيه؟ ليلة البدر. هذا حديث صريح وواضح. لكن خالف في ذلك المعطلة أيضا. المعطلة قال: إحنا ما نرى ربنا ولا يليق، لأننا لو رأينا ربنا، شوف اللوازم كلها قاعدة واحدة عندهم، لو رأينا ربنا معناه أن بصرنا يحيط بالله، وأن الله يتحيط في جهة معينة، وأن 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 إلى آخره. يا ليتني بس أمسك بجهمي فأجعله في هذا اليم. صحيح، حري بهؤلاء أن يرموا فلا يسمع الناس أقوالهم. والله إي والله يا أخوان، هم أولى بباطن هذه المياه ونحن أولى بظاهرها. فإن الذي يثبت العلو حري بالعلو، والذي ينفي العلو حري بأن يغرق، لأنه أغرق الناس بمذهبه الباطل وبدينه الفاسد. طب استدل هؤلاء على نفي الرؤية بآيات، منها مثلا قولهم: لا تدركه الأبصار. قالوا: أهو دليل على أن الرؤية لا تثبت، لا تدركه الأبصار. فكيف رد عليهم؟ ها؟ إدراك غير الرؤية. فالله ما قال لا تراه الأبصار، وإنما قال إيه؟ لا تدركه الأبصار. ما قال لا ترى الأبصار، إنما قال لا تدركه الأبصار. ولهذا قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. طيب هذا فيه دليل الرؤية حتى تموتوا، معناه إن إحنا نرى ربنا بعد الموت. وفيه أيضا إشارة إلى أن الله لا يرى في الدنيا، ما يراه أحد. طيب حتى النبي، حتى النبي، نقول حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: حرأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور إيه؟ ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل ماذا قال النبي؟ ماذا قال الله عز وجل؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فيستقر مكانه فسوف تراني. طيب فهذا في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى كما قلنا، وفي الرد أيضا على المعطلة الذين عطلوا رؤية الله عز وجل. وحري بمن لا يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى، حري بهذا ألا يرى الله يوم القيامة كما ذكر الأئمة، فإنهم يحرمون رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والله ما ندري يا أخواني، كما قلنا، من الرب الذي يعبده هؤلاء؟ هؤلاء أنا ما أدري كيف يدعون الله. هل يدعون الله في عليائه ينفون العلو؟ هل يقولون: يا الله ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم؟ ينفون الرؤية. هل يقولون: يا سميع يا بصير؟ ينفون هذا. أنا ما أدري إذا دعا هؤلاء يدعون من. ولهذا صدق من قال من السلف: هؤلاء المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون إيه؟ صنما. وساق بالسند عن علي بن حسين أن رجلا من أهل العلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم، فأكون أول من أدعى فأخر ساجدا حتى يأذن الله لي برفع رأسي، فأرفع ثم أقوم وجبريل عن يمين الرحمن، ولم يرى الرحمن تبارك اسمه قبل ذلك. إيه الشاهد في الحديث؟ ولم يرى الرحمن قبل ذلك. نعم. طيب وساق بسندي أيضا عن عرباض بن سارية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله في أمي الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في صنته. يعني إني مكتوب، ليس كما يقال النبي صلى الصلاة كان مخلوقا، أو أن نور العرش قال الله نور نبيك، النبي قال لجابر نور نبيك يا جابر، لا، النبي ما خلق إلا في زمانه، إنما هو مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأنه إيه؟ بأنه من النبيين. طيب، ولهذا جاء في الحديث يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم مجندل في طينته، يعني دليل على أنه الله سبحانه وتعالى إنما كتب عنده مقادير كل شيء، ومن ذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وساق بسندي عن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل يقول يا ربي منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي أتلى ولا يعمل بي. هذا فيه إثبات يا إخوان، لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل يقول يا ربي منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي أتلى ولا يعمل بي. هذا دخل بقى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيه؟ في القرآن، وأنه منه نزل، من الله عز وجل نزل القرآن، وإليه يعود، وإليه يعود، منه نزل، هذا معروف، أن الله أنزله على جبريل وجبريل علمه النبي صلى الله عليه وسلم. طب إليه يعود يعني معناه إيه؟ من العلماء من قال إليه يعود يعني إليه يعود وصفه، فالقرآن هو الذي تكلم الله به حقيقة. ومنهم من قال إليه يعود يعني أن القرآن يرفع في آخر الزمان إذا لم يعمل به أحد، فهو أكرم من أن يبقى في الأرض ولا يعمل به أحد، فيرفع إلى الله عز وجل فيصبح الناس ولا أحد يحفظ آية من كتاب الله عز وجل. فالقرآن كلام الله حقيقة، تكلم به على الحقيقة، وكلامه صفة من صفاته، وعليه فالقرآن ليس مخلوقا، لأنه ليس من شيء من صفات الله مخلوقا، لا العلم ولا القدرة ولا الكلام ولا الحكمة ولا كل هذه الصفات ليست مخلوقة، ومن ذلك الايه القرآن. لكن خلف ذلك ايضا الجهمية، قالوا لا القرآن ده مخلوق، والله ما تكلم ولا يليق به ان يتكلم، سبحان الله عما يقولون وتعالى علوا كبيرا، فقال الله ما تكلم ولا يليق به سبحانه وتعالى ان ايه ان يتكلم. امال ايه؟ قالوا الله خلق اصواتا في الهواء، خلق اصواتا في الهواء وسماها قرآن، واضافها لنفسه اضافة تشريف كما قال تبارك وتعالى حتى اسمع كلام الله، فحتى اسمع كلام الله زي ناقة الله، اضافة تشريف، ليست اضافة صفة الى ايه الى موصوف. طيب، الأشاعرة وهم أيضا من المعطلة، لأن كلهم اجتمعوا في أن القرآن لم يتكلم الله به حقيقة، لكنهم قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، الله ما تكلم به، ولكن ومعنى قائم بنفسه، معنى قائم بنفس الله، الله ما تكلم، ده كلام نفسي، كلام إيه؟ نفسي، وإنما أطفاه الله، أطفى الله على جبريل فهم ما في نفسه، فعبر جبريل عما في نفس الله. ولهذا يسمون القرآن ايه عبارة، او يصفون القرآن من عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فق بسنده عن سفيان بن عيينة قال قال عمرو بن دينار ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج واليه يعود. طيب، طالما الله خالق وما سواه مخلوق، فالكلام صفة لله، يبقى غير مخلوق. ولو قلنا بأن الكلام مخلوق معنى ذلك أن الله مخلوق، لأن الله تكلم بالقرآن وصفاته سبحانه وتعالى منه. طيب، فق بسنده عن عكرمة أن علي بن أبي طالب أتي بقوم من الزنادقة فحركهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت لقتلتهم، يعني ما حرقتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه ولما حرقتهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله. زاد جرير فبلغ عليا ما قال ابن عباس فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات أو الهنات، يعني غواص في المعاني الدقيقة. علي حرقهم رضي الله عنه، ابن عباس قال لما تحرقهم، أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. ليه أحرقهم؟ كنت أقتلهم وما أحرقهم. أقتلهم لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه إيه؟ فاقتلوه. لكن دول النهاردة عند الجماعة المرشحين لما بيقولوا لهم حرية الاعتقاد وحرية كذا وممكن واحد يبدل دينه يقولوا آه ماشي مفيش مشاكل، مفيش مشاكل الثاني يبدل دينه كذا، المهم إنه ما يتعداش إيه؟ ضرر المجتمع، زي ما بيقول أحد المرشحين، واخد بالك، ما تعداش ضرره الى المجتمع، انما ممكن يبدل دينه. نقول هذا كلام مين؟ النبي. النبي قال من بدل دينه فاقتله. ولما حرقتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن هذا وقال لا تعذبوا بعذاب الله. طيب هل يجوز تحريق الانسان على وجه القصص؟ يعني لو ان انسانا حرق انسانا، حرقه، فهل يحرق ولا يقتل؟ خلاف من أهل العلم، والصواب أنه يحرق إذا كان على وجه القصاص يحرق، ويعذب بالنار إذا كان على وجه القصاص. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح في حديث وفد عرينة لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف، لما قتلوا الراعي واستاقوا الغنم وكذا ويصمر عينه، فصمر النبي عينهم، يعني حرقها صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه إذا كان على وجه القصص فلا بأس ولا حرج. طيب ساق بسنده عن خالد بن خليفة الشعري قال أتي خالد بن عبد الله القسري برجل قد عارض القرآن فقال قال الله إنا أعطيناك الكوثر السورة، وقلت أنا ما هو أحسن منه، إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر. رجل أتي إلى خالد بن عبد الله أي عارض القرآن، الرجل بيقول إيه؟ قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وقلت أنا ما هو أحسن منه، إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر ولا تطع كل سافه كافر. فضرب خالد عنقه وصلبه. فمر به خلف ابن خليفة وهو مصلوب فضرب بيد على خشبته فقال إنا أعطيناك العمود فصل لربك على عود فأنا ضامن لك ألا تعود. مش هذا الذي كان يشترئ على الله ويقول أنا آتي بأعظم من كلام الله؟ طبعا هذا كافر والعياذ بالله، فلهذا ضربه خالد. فمر عليه هذا السلفي فقال لما رآه يعني مصروما على عمود الخشبة فقال إن أعطيناك العمود فصلي لربك على عود فأنا ضامن لك ألا إيه تعود. فلا أحد يقوى على الإتيان بكلام الله عز وجل. والفرق بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوق كالفرق بين إيه يا أخواني؟ بين الخالق والمخلوق. من الذي يكون كالخالق سبحانه في صفاته وأسمائه؟ لا أحد، لا أحد. هل أحد كالخالق؟ أبدا. يبقى صفاته ليست كصفات الخالق. من علموك علم الله؟ إذن من كلموك كلام الله؟ من قدرته كقدرة الله؟ إذن من كلموك كلام الله؟ فتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. انتهى هذا الاختصار والانتقاء من كلام الذهبي رحمه الله تعالى من هذا الكتاب الماتع والرد على الجهمية، الذي حاصله أن أبا سعيد الدارمي رحمه الله تعالى رد على الجهمية في إنكارهم للصفات، وأثبت هذه الصفات مثل أول صفة ذكرها العلو، ومثل النزول، ومثل الرؤية، ومثل صفة الايه الكلام، كل ذلك أثبته. وغيره من الصفات نثبت نزولا، نثبت استواء، نثبت رحمة، نثبت رضا، نثبت غضبا، نثبت انتقاما، نثبت الصفات الذاتية الخبرية والصفات الذاتية المعنوية، نثبت الصفات الفعلية، كل ذلك نثبته لرب البرية سبحانه وتعالى. كان الفراغ من هذه الرسالة في ليلة 20 من شهر رجب العام 1433 عند قرية البرج، عند قرية طبل أيضا، منها خرجنا وإليها عدنا، عند قرية طبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرص بالسنة وأن ينفع بالسنة وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وتعلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.